أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا ونواصل في الرسالة التدمرية، أنبه إلى أمر مهم، وهذا الأمر يا عبد الله هو أن بعض الصوام يستطيلون في أعراض إخوانهم المسلمين، وربما وصلت هذه الاستطالة إلى أعراض العلماء وأهل العلم، وهذا أمر خطير. فالغيبة محرمة في كل وقت، وتزداد تحريما في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك يرى بعض أهل العلم أنه قد يبطل صومه بذلك، وإن كان الراجح أنه لا يبطل، لكنه آثم، وإثمه يعني أكثر من أي وقت مضى. انتبهوا لهذه الظاهرة، وأمسكوا ألسنتكم وصونوها بتلاوة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وطهروها من اللغو ومن القول الزور ومن الكلام الذي لا يليق، فإن ذلك خير لك أخي المسلم ولتمام صومك. أحببت أن أنبه على هذه الظاهرة لعله يرتجع من يقع في شيء منها. ونواصل الآن في كتابنا، كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بيان أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا.
نعم.
فالوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه.
نعم، الحمد لله. هذه المسألة اختلطت على كثير من الناس، وذلك أنه عندما يجد الأسماء والصفات إذا لم تضف ولم تخصص يظن أن مجرد الاشتراك يستلزم ماذا؟ التشبيه، ففر منه إلى التعطيل، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، فوقع في شر مما فر منه. وهنا الشيخ رحمه الله يقول إنه لا بد في الوجود من أمرين: موجد قديم على حد تعبير أهل الكلام واجب الوجود بنفسه بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود مخلوق ممكن وهو الذي عبر عنه بماذا؟ بالممكن، حادث قابل للوجود والعدم، له بداية وله ماذا؟ نهاية. يعني أبدا ليس في الوجود إلا هذان الأمران: إما الرب وإما المربوب، إما الخالق وإما المخلوق، إما ما يعبرون عنه أو ما تعبر عنه الفلاسفة وأهل الكلام بواجب الوجود، أي الذي لم يتقدمه حدوث، القديم أي الذي لم يتقدمه حدوث على حد زعمهم، ولا بد بالمقابل من وجود من؟ من وجود مخلوق مربوب له ابتداء وله انتهاء. فعندما نقول الله موجود على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، بارك الله فيكم، على سبيل الإخبار، ونقول زيد موجود أيضا على سبيل الإخبار، هل يقع اشتراك بينهما؟ لا الآن إذا قلنا زيد موجود، الله موجود ولا المثل الأعلى، هل هناك اشتراك؟ ليس هناك اشتراك. لكن عندما نقول الوجود أو عندما نطلق كلمة موجود وحدها، والقاعدة عند أهل العلم، اسمحوا لي أنا ما استطيع رفع الصوت لأن يعني حلقي لا يسمح بذلك، أقول إن القاعدة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار أو في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. فيمكن أن نقول الله موجود بهذا الاعتبار، أو التعبير بلفظة كلمة الذات، أو الله قديم على اعتبار عندما نخاطب هؤلاء الناس. لكن لا نقول أن الموجود اسم من أسماء الله كما يقع من بعض الناس يسمي بعض أولاده عبد الموجود، هذا لا يجوز، لأن الموجود هنا لا ندري أيعنى بالخالق أم المخلوق، ولا يتميز ذلك إلا عند ماذا؟ إلا عند الإضافة أو التخصيص، لا يتميز ذلك إلا عند الإضافة أو التخصيص. أما لما تقول الموجود مطلقا فهذا لا لفظ مشترك لا يدل على شيء. والاتفاق في الأسماء عند الاشتراك أو في الأشياء التي يخبر بها عند اللفظ العام عند الإطلاق العام لا يترتب عليه أو لا يلزم منه ماذا؟ المشاركة، لا تلزم منه المشاركة. ولله المثل الأعلى عندما نقول أنت لك يد والبعير له يد، فهل يد البعير كيدك أو يدك كيد البعير؟ البعير له رأس ولك رأس، فهل رأسك كرأس البعير؟ وهكذا. بل البعوض له يد ورجل، فهل يده كيدك أو رجله كرجلك؟ لا. وكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ وهذا كله راجع إلى أن كما سيأتينا القاعدة المشهورة أن القول في الذات في الصفات فرعا عن القول في ماذا؟ في الذات. يعني إذا علمت أن الله تبارك وتعالى له ذات تخصه لا تشاركها سائر الذوات، فالمخلوق فكذلك له صفات تخصه لا تشاركه فيها المخلوقات. هذا الذي يريد من تقرير هذه القاعدة، أن الاتفاق في المسمى عند الإطلاق الكلي لا يلزم منه الاشتراك في واقع الأمر، وإنما يتميز كل موصوف بأوصافه عند ماذا؟ عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. فعندما نقول الله موجود فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه وجود لم يسبقه ماذا؟ حدث، ولم ينتهي إلى فناء. بخلاف لما نقول زيد موجود يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه ذلك المخلوق الذي خلق من العدم وليس له سابق وليس له قدم، وأنه ينتهي إلى ماذا؟ إلى العدم، ثم يبعث مرة أخرى بحسب ما يقع له يوم القيامة، وهكذا، لأنه مربوب مخلوق. فالاتفاق في الألفاظ المشتركة الكلية عند الإطلاق لا يلزم منه يا عبد الله الاشتراك بأي حال من الأحوال الفعلي، بل إنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة أو ماذا؟ أو التخصيص. وهذا طبقه على سائر الصفات، وسيضرب المصنف لها أمثلة كثيرة من الأسماء المشتركة عند الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
هذا هو نفس الذي شرحناه الآن، وأن ضربته للإنسان والبعير. الشيخ ضرب بالبعوض وماذا؟
العرش.
ها؟ والعرش، يعني ضرب بأصغر مخلوق، ليس أصغر مخلوق لكن فيما يرى بالعين، في أصغر مخلوق مما يرى بالعين الإيش؟ المجردة، مع أكبر مخلوق في العالم. أكبر مخلوق بإجماع المسلمين، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة، هو ماذا؟ هو العرش. والعرش عظيم، لا يعظم قدره إلا الله، والسماوات والأرض وكل ما فيها بمثابة الحلقة التي ألقيت على أرض فلات بالنسبة للعرش. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو كالقبة على العالم كما هو معروف. لكن المعروف أن هذا العرش له قوائم وله صفات وله كذا، والبعوض له كذلك أيدي وأرجل تحمله، فهذا موجود وذاك موجود، العرش موجود والبعوض موجود. فوجود العرش أعظم وأكبر بأضعاف مضاعفة على وجودي من وجود البعوض. فإذا كان هذا التفاضل بين الخالق بين المخلوقين، فما بالك بما بين الخالق والمخلوق. إذن التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، وإنما هو اشتراك في الاسم دون ماذا؟ دون المسمى، دون حقيقة الأمر، اشتراك في مجرد التسمية، اشتراك في مجرد الإطلاق عند الإطلاق الكلي. وأما عند الحقيقة فإنه يكون ماذا؟ عند الحقيقة فكل له ما يخصه، ويتضح ذلك عند الإطلاق فيكون هناك اشتراك. أما عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص فإنه لا يكون هناك اشتراك البتة. ولذلك وجود الخالق غير وجود المخلوق. فالتماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في حقيقة الأمر، والأمر واضح بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هنا سيشرع في ذكر بعض الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده، وبعض الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض عباده، ليقرر ويبين تلك القاعدة التي تقدمت، أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة الشيء. فذكر أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه ببعض الصفات، ووصف بعض عباده بتلك الصفات من حيث اللفظ. وحقيقة ذلك هو أن الاشتراك إنما هو عند الإطلاق الكلي قبل الإضافة والتعريف والتخصيص. فإذا كان الأمر كذلك فإن الاتفاق في الأسماء لا يترتب عليه شيء، بل إن المخلوقين قد يتفقون في الأسماء، فتجد من يسمي نفسه بمحمد أو علي أو بكر أو زيد وهو من خيرة الناس دينا وخلقا وكرما والتزاما وتمسكا بالشرع، وتجد من يتسمى بتلك الأسماء وهو عربيد سكير ملحد بعيد عن الله عز وجل، وربما كان كافرا. فالاشتراك العام لا يلزمه الاشتراك الخاص، الاشتراك العام لا يلزم منه الاشتراك الخاص، يعني ان الاشتراك في الاشتراك عند الاطلاق اللفظي لا يلزم منه الاشتراك والتماثل من كل وجه، وانما يتميز هذا عن ذاك عند الإضافة والتقييد والتخصيص، والمصنف سيسوق أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى بعد أن قرر ماذا؟ القاعدة، بعد أن قرر القاعدة، وهي أنه أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق من كل وجه، بل ولا يلزم منه الاتفاق بأي شكل من الأشكال بين الخالق والمخلوق، فلله عز وجل أسماء وصفات تخصه، وللمخلوق أسماء وصفات ماذا؟ تخصه. وهذا ينبغي أن يفهم، لأنه لو جاءنا جاء قائل قال كيف تقول إن الله هو الرحيم بينما سمى محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، كيف تقول إن إبراهيم إن الله عز وجل حليم بينما نجده سمى إبراهيم وصفه بأنه ماذا؟ حليم، وأنه منيب، وأنه فيعني هذه الأسماء ستجدها بينة وموضحة، ولا يلزم منها الاشتراك عند الحقيقة أو عند الإضافة والتخصيص والتقييد. نعم.
قال: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص.
هنا بدأ يضرب الأمثلة، فبدأ باسم الحي، الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه كلها في أسماء الحي لله عز وجل. ثم وصف بعض مخلوقيه وسماهم بالحياة، وصفهم بالحياة، فقال تعالى: يخرج الحي من الميت، وقال تبارك: ويخرج الحي الميت من الحي، وقال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا يعني تجد التسمية موجودة، لكن ليس الحي كالحي. بل وبين المسلمين يعني إذا ذكرت حياة الله عز وجل يعني لا يلزم من الحياة أن تكون كتلك الحياة، فحياة الله عز وجل بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني ليست لها بداية وليست لها نهاية، بل هي حياة دائمة لا تحديد لأولها ولا إلى آخرها. وليس الحي كالحي، وقد سمعنا الآيات التي تطلق الحي على الأمرين، لكن عندما نقول كلمة حي وحدها فإنه لا يتميز هل المراد الخالق أم المخلوق. وبهذه المناسبة فإننا ننكر على من يرددون لفظة حي بأصوات جماعية كما تفعله بعض أصحاب الطرق الصوفية، فتجدهم يصوتون بأصوات حي 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 حي، هذا استهزاء بالله وبأسماء الله وصفاته، لا يقال هذا الكلام، هذا الكلام بهذا الشكل لعب، وأشبه أقرب ما يكون إلى الهزل والرقص والغناء، والله عز وجل يجب أن ينزه عن ذلك، يجب أن ينزه عن ذلك، عن هذه الألفاظ وعن هذه الأصوات، المنكرة، فيجب أن يبتعد عن هذه الألفاظ، ومثلها قولهم هو هو هو، لكن هو ليس لها أصل أصلا، ليست اسما. أما الحي فيكون اسما لله إذا اقترن بالله، إذا دل السياق على أن المقام يعني من؟ يعني الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن عندما أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، معلوم لدى كل مسلم أن الحي هنا هو من؟ هو عيسى عليه السلام. لكن عندما نقول وتوكل الحي الذي لا يموت، كل عاقل سليم الفطرة يعلم أن الحي هنا هو من؟ هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس الحي كالحي، وليس الحي كالحي. فلا إن اشترك في الإطلاق العام عند الإطلاق العام فإن الأمر يختلف عند التخصيص، فيكون لله حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وللمخلوق حياة تخصه مبتدئة ومنتهية. نعم.
قال: وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
هنا كذلك يوضح يعني أن السياق والصفات وما يتميز به كل عن الآخر يعني يوضح المراد. وسياق الكلام عند المتكلم أو سياق الآيات إذا كان المقصود في القرآن، إذا كان الكلام إذا وقع الاسم في القرآن وإذا وقع في الحديث، إنما ينظر إليه بحسب السياق، حسب دلالة الألفاظ. فإن كان الكلام يدل على أن المقصود هو الله، فالحي هنا اسم من أسماء الله. وإذا كان الكلام فيما يخص المخلوق، فيكون الاسم هنا المراد به من؟ ذلك المخلوق. ويعني لا يلزم التماثل بناء على ذلك، وإنما تتميز الحقيقة عن الأخرى إذا أضيفت أو خصصت أو عرفت، عندها تتماثل الأسماء، فإنه لا يلزم منها الاتفاق في حقيقة الأمر. نعم.
قال: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
نعم. هنا قل: لا بد من وجود هذا القدر المشترك في جميع الأسماء. هذا التعميم محل نظر، في أسماء معينة تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، لكن على سبيل المثال هل يجوز إطلاق اسم الله على المخلوق؟
لا.
هل يجوز إطلاق اسم الرحمن؟ لا أبدا. لكن كان القيد الأولى أن يقال إن كثيرا من الأسماء تطلق على الخالق والمخلوق، وليس المراد أن جميع أسماء الله من هذا القبيل. فهناك أسماء لا يتصور فيها حتى مجرد الاشتراك الإيش؟ اللفظي، حتى مجرد الاشتراك اللفظي. لكن ما عدا تلك الأسماء الخاصة بالله، فإن بقية الأسماء قد تطلق على الخالق وقد تطلق على المخلوق، وكل عاقل يفهم قدرا مشتركا كليا عند الإطلاق الكلي، ويفهم قدرا خاصا مميزا عند الإطلاق ماذا؟ عند الإطلاق الخاص. ولا بد من فهم ذلك، يعني لا بد أن نفهم قدرا مشتركا من هذه التسمية. كل عاقل يعرف أن القدر المشترك هو في مجرد إطلاق الاسم، لكن المهم أن لا نطلق على الله عز وجل الأسماء المشتركة دون ما يدل عليها من ماذا؟ من السياق، دون أن تكون في سياق يدل عليها، بل لا بد من عند الاشتراك أن يعرف ذلك ويميز، حتى إذا ما خص كل بما يخصه عندها يعرف ما يليق بالخالق وما يخص من المخلوق. نعم.
قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
هنا ضرب مثالا آخر إن بوصف الله عز وجل وتسميته بالعليم الحليم، كما قال تعالى: إن الله كان حليما غفورا، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم والله غفور حليم. فعندما ننظر إلى وصف العلم ووصف الحلم نجد أنه يوصف به الخالق والمخلوق، وقد سمي به من؟ الخالق والمخلوق، لكن يتميز ذلك عن الآخر، أو يتميز المخلوق عن الخالق متى؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فإذا قلت: إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان حليما غفورا، لا يخطر ببال أحد، يعني لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون الحلم، لا يلزم أن يكون الحلم كالحلم ولا العلم كالعلم. فالفرق بين هذه الصفات وبين بعضها كالفرق بين الخالق نفسه والمخلوق. لذلك فإن العلم الذي يطلق على الله علم لا يحيط به أحد، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيعني كذلك وصف الإنسان بالحلم: وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم، وفوق كل ذي علم عليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فوصف الله عز وجل نفسه بتلك الأوصاف، فلا بد من النظر إلى هذين الوصفين بهذه القاعدة، من خلال هذه القاعدة. فكما أن لله علما يخصه لا يحيط به أحد ولا يعني ينقص أبدا، كذلك فإن المخلوق له علم يخصه محدود بقدر تعلمه وبقدر ما وفقه الله له. فضل.
قال: وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
هنا أيضا ذكر السمع السميع البصير، فالله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى السميع البصير، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وآيات كثيرة في هذا الباب وصف سمت الله سمى الله نفسه فيها بماذا؟ بالسميع وبالبصير. وبالمقابل فقد سمي المخلوق بأنه سميع بصير، وصف الله المتوصلين في دينهم بأنهم من أهل السمع والبصر، بل وصف الله الإنسان بأنه كان سميعا بصيرا باعتبار أن الله شق له سمعا وإيش وبصرا، لا باعتبار أنه بصير سميع أزلي. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهذه أمور يعني واضحة لمن وفقه الله عز وجل، وتلجم أو تلقم يعني المنحرفين يعني الذين يحيدون ويؤولون ويعطلون مثل هذه الآية تقيمهم حجرا، لأن كل واحد يعلم أن السميع البصير الذي هو الله غير الإنسان الذي قيل عنه إنه سميع، الذي قيل إنه كان سميعا بصيرا. ولا بد من أن يميز كل بحسب السياق، أما عند الإطلاق العام فالكل سميع بصير بغض النظر عن قوة السمع وقوة الأبصار أو نحو ذلك. ولذلك جمع الله بين وصف بين نفي التشبيه وبين نفي التعطيل في آية واحدة، ليس كمثله شيء. فإذا علمنا أن الله سميع بصير إنما يتحدد ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي ورد فيها أنه اسم لله عز وجل. والإنسان يوصف بالحلم السمع والبصر وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يشبه بصره بصر المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات، فإنما تتحقق وتتبين عند الإضافة والتقييد وما إلى ذلك، أو يوصى بها من يوصى. نعم.
قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.
نعم، يعني لما ساق الآن مثالا آخر وهو الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم، فقد قال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف النفس رسوله بأنه رؤوف رحيم بأمته، وقال: فبما رحمة منك لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن هناك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وأخبر أن الله عز وجل أعطى جعل في هذه الرحمة من هذه في 99.1%، والباقي اختص الله به، وهي التي يتراحم بها العباد فيما بينهم. وأما كون الله رؤوف رحيم فهذه آيات لا تعد ولا تحصى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فليس، وقد سيقت الآيات ومعلوم لدى كل مسلم أنه ليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم. فلا بد أن نراعي في إثبات الرؤوف الرحيم كما راعينا في إثبات السميع البصير عند الإطلاق العام. نعم.
قال: وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك.
لو نمشي، هذه كلها متماثلة.
وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
كذلك هنا ذكر عدة أسماء: المؤمن، الجبار، المتكبر، يعني العزيز، الملك، وكلها أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه وسمى بها عباده. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق بماذا؟ كما قلنا، بالإضافة والتخصيص. والإنسان بمجرد ما يسمع الآية يعرف أن هذا يخص الله، وبمجرد ما يسمع الآية الأخرى يعلم أن هذا يخص المخلوق. ففي قول الله عز وجل: ملك يوم الدين، أو في قوله جل وعلا هو الله الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يعلم علم يقين أن هذا يخص الله عز وجل. وإذا سمع وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعلم بداهة أن الملك هنا ليس المراد به وأنه ليس المراد به يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك القول في العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقول يوسف إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونحو ذلك. الخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه في الواقع شيء من الاشتراك، اللهم إلا القدر اللفظي الذي يوجد أو يتصور عند مرور أو عند يعني الإطلاق الكلي، عند الإطلاق الكلي. ولعلنا نقف هنا والله أعلم. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا ونواصل في الرسالة التدمرية، أنبه إلى أمر مهم، وهذا الأمر يا عبد الله هو أن بعض الصوام يستطيلون في أعراض إخوانهم المسلمين، وربما وصلت هذه الاستطالة إلى أعراض العلماء وأهل العلم، وهذا أمر خطير. فالغيبة محرمة في كل وقت، وتزداد تحريما في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك يرى بعض أهل العلم أنه قد يبطل صومه بذلك، وإن كان الراجح أنه لا يبطل، لكنه آثم وإثمه يعني أكثر من أي وقت مضى. انتبهوا لهذه الظاهرة، وأمسكوا ألسنتكم وصونوها بتلاوة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وطهروها من اللغو ومن القول الزور ومن الكلام الذي لا يليق، فإن ذلك خير لك أخي المسلم ولتمام صومك. أحببت أن أنبه على هذه الظاهرة لعله يرتجع من يقع في شيء منها. ونواصل الآن في كتابنا، كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بيان أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه.
نعم، الحمد لله. هذه المسألة اختلطت على كثير من الناس، وذلك أنه عندما يجد الأسماء والصفات إذا لم تضف ولم تخصص يظن أن مجرد الاشتراك يستلزم ماذا؟ التشبيه، ففر منه إلى التعطيل، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، فوقع في شر مما فر منه. وهنا الشيخ رحمه الله يقول إنه لا بد في الوجود من أمرين: موجد قديم على حد تعبير أهل الكلام، واجب الوجود بنفسه بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود مخلوق ممكن وهو الذي عبر عنه بماذا؟ بالممكن، حادث قابل للوجود والعدم، له بداية وله ماذا نهاية، يعني أبدا ليس في الوجود إلا هذان الأمران، إما الرب وإما المربوب، إما الخالق وإما المخلوق، إما ما يعبرون عنه أو ما تعبر عنه الفلاسفة وأهل الكلام بواجب الوجود، أي الذي لم يتقدمه حدوث، القديم أي الذي لم يتقدمه حدوث على حد زعمهم، ولا بد بالمقابل من وجود من؟ من وجود مخلوق مربوب له ابتداء وله انتهاء. فعندما نقول الله موجود على سبيل ماذا؟
الإخبار.
على سبيل الإخبار، بارك الله فيكم، على سبيل الإخبار، ونقول زيد موجود أيضا على سبيل الإخبار، هل يقع اشتراك بينهما؟ لا. الآن إذا قلنا زيد موجود، الله موجود، ولله المثل الأعلى، هل هناك اشتراك؟ ليس هناك اشتراك. لكن عندما نقول الوجود، أو عندما نطلق كلمة موجود وحدها، والقاعدة عند أهل العلم، اسمحوا لي أنا ما استطيع رفع الصوت لأن يعني حلقي لا يسمح بذلك، أقول إن القاعدة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار أو في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. فيمكن أن نقول الله موجود بهذا الاعتبار، أو التعبير بلفظة كلمة الذات، أو الله قديم على اعتبار عندما نخاطب هؤلاء الناس. لكن لا نقول أن الموجود اسم من أسماء الله كما يقع من بعض الناس يسمي بعض أولاده عبد الموجود، هذا لا يجوز، لأن الموجود هنا لا ندري أيعنى به الخالق أم المخلوق، ولا يتميز ذلك إلا عند ماذا؟ إلا عند الإضافة أو التخصيص، لا يتميز ذلك إلا عند الإضافة أو التخصيص. أما لما تقول الموجود مطلقا فهذا لا لفظ مشترك لا يدل على شيء، والاتفاق في الأسماء عند الاشتراك أو في الأشياء التي يخبر بها عند اللفظ العام عند الإطلاق العام لا يترتب عليه أو لا يلزم منه ماذا؟ المشاركة، لا تلزم منه المشاركة. ولله مثل الأعلى، عندما نقول أنت لك يد والبعير له يد، فهل يد البعير كيدك أو يدك كيد البعير؟ البعير له رأس ولك رأس، فهل رأسك كرأس البعير؟ وهكذا. بل البعوض له يد ورجل، فهل يده كيدك أو رجله كرجلك؟ لا. وكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ وهذا كله راجع إلى أن كما سيأتينا القاعدة المشهورة أن القول في الذات في الصفات فرعا عن القول في ماذا؟ في الذات. يعني إذا علمت أن الله تبارك وتعالى له ذات تخصه لا تشاركها سائر الذوات فالمخلوق فكذلك له صفات تخصه لا تشاركه فيها المخلوقات. هذا الذي يريد من تقرير هذه القاعدة، أن الاتفاق في المسمى عند الإطلاق الكلي لا يلزم منه الاشتراك في واقع الأمر، وإنما يتميز كل موصوف بأوصافه عند ماذا؟ عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. فعندما نقول الله موجود فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه وجود لم يسبقه ماذا؟ حدث، ولم ينتهي إلى فناء. بخلاف لما نقول زيد موجود يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه ذلك المخلوق الذي خلق من العدم وليس له سابق وليس له قدم، وأنه ينتهي إلى ماذا؟ إلى العدم، ثم يبعث مرة أخرى بحسب ما يقع له يوم القيامة. وهكذا، لأنه مربوب مخلوق. فالاتفاق في الألفاظ المشتركة الكلية عند الإطلاق لا يلزم منه يا عبد الله الاشتراك بأي حال من الأحوال الفعلي، بل إنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة أو ماذا أو التخصيص. وهذا طبقه على سائر الصفات، وسيضرب المصنف لها أمثلة كثيرة من الأسماء المشتركة عند الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
هذا هو نفس الذي شرحناه الآن، وأن ضربته للإنسان والبعير. الشيخ ضرب بالبعوض وماذا؟
العرش.
ها؟ والعرش، يعني ضرب بأصغر مخلوق، ليس أصغر مخلوق لكن فيما يرى بالعين، في أصغر مخلوق مما يرى بالعين الإيش؟ المجردة، مع أكبر مخلوق في العالم. أكبر مخلوق بإجماع المسلمين، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة، هو ماذا؟ هو العرش. والعرش عظيم لا يعظم قدره إلا الله، والسماوات والأرض وكل ما فيها بمثابة الحلقة التي ألقيت على أرض فلات بالنسبة للعرش. فالعرش أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو كالقبة على العالم كما هو معروف. لكن المعروف أن هذا العرش له قوائم وله صفات وله كذا، والبعوض له كذلك أيدي وأرجل تحمله، فهذا موجود وذاك موجود، العرش موجود والبعوض موجود. فوجود العرش أعظم وأكبر بأضعاف مضاعفة على وجودي من وجود البعوض. فإذا كان هذا التفاضل بين الخالق بين المخلوقين، فما بالك بما بين الخالق والمخلوق. إذن التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، التماثل في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك من كل وجه، وإنما هو اشتراك في الاسم دون ماذا؟ دون المسمى، دون حقيقة الأمر، اشتراك في مجرد التسمية، اشتراك في مجرد الإطلاق عند الإطلاق الكلي. وأما عند الحقيقة فإنه يكون ماذا؟ عند الحقيقة فكل له ما يخصه، ويتضح ذلك عند الإطلاق فيكون هناك اشتراك. أما عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص فإنه لا يكون هناك اشتراك البتة. ولذلك وجود الخالق غير وجود المخلوق. التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في حقيقة الأمر، والأمر واضح بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هنا سيشرع في ذكر بعض الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده، وبعض الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض عباده. ليقرر ويبين تلك القاعدة التي تقدمت أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة الشيء. فذكر أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، سمى وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه ببعض الصفات، ووصف بعض عباده بتلك الصفات من حيث اللفظ. وحقيقة ذلك هو أن الاشتراك إنما هو عند الإطلاق الكلي قبل الإضافة والتعريف والتخصيص. فإذا كان الأمر كذلك فإن الاتفاق في الأسماء لا يترتب عليه شيء، بل إن المخلوق قد المخلوقين قد يتفقون في الأسماء، فتجد من يسمي نفسه بمحمد أو علي أو بكر أو زيد وهو من خيرة الناس دينا وخلقا وكرما والتزاما وتمسكا بالشرع، وتجد من يتسمى بتلك الأسماء وهو عربيد سكير ملحد بعيد عن الله عز وجل وربما كان كافرا. فالاشتراك العام لا يلزم منه الاشتراك الخاص، الاشتراك العام لا يلزم منه الاشتراك الخاص، يعني ان الاشتراك في الاشتراك عند الاطلاق اللفظي لا يلزم منه الاشتراك والتماثل من كل وجه، وانما يتميز هذا عن ذاك عند الإضافة والتقييد والتخصيص. والمصنف سيسوق أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى بعد أن قرر ماذا القاعدة، بعد أن قرر القاعدة وهي أنه أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق من كل وجه، بل ولا يلزم منه الاتفاق بأي شكل من أشكال بين الخالق والمخلوق، فلله عز وجل أسماء وصفات تخصه، وللمخلوق أسماء وصفات ماذا تخصه. وهذا ينبغي أن يفهم، لأنه لو جاءنا جاء قائل قال كيف تقول إن الله هو الرحيم بينما سمى محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، كيف تقول إن إبراهيم إن الله عز وجل حليم بينما نجده سمى إبراهيم وصفه بأنه ماذا حليم وأنه منيب وأنه فيعني هذه الأسماء ستجدها بينة وموضحة ولا يلزم منها الاشتراك عند الحقيقة أو عند الإضافة والتخصيص والتقييد. نعم.
قال فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص.
هنا بدأ يضرب الأمثلة، فبدأ باسم الحي، الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه كلها في أسماء الحي لله عز وجل. ثم وصف بعض مخلوقيه وسماهم بالحياة، وصفهم بالحياة، فقال تعالى يخرج الحي من الميت، وقال تبارك ويخرج الحي الميت من الحي، وقال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا. يعني تجد التسمية موجودة لكن ليس الحي كالحي. بل وبين المسلمين يعني إذا ذكرت حياة الله عز وجل يعني لا يلزم من الحياة أن تكون كتلك الحياة، فحياة الله عز وجل بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني ليست لها بداية وليست لها نهاية، بل هي حياة دائمة لا تحديد لأولها ولا إلى آخرها. وليس الحي كالحي، وقد سمعنا الآيات التي تطلق الحي على الأمرين، لكن عندما نقول كلمة حي وحدها فإنه لا يتميز هل المراد الخالق أم المخلوق. وبهذه المناسبة فإننا ننكر على من يرددون لفظة حي بأصوات جماعية كما تفعله بعض أصحاب الطرق الصوفية، فتجدهم يصوتون بأصوات حي 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 حي. هذا استهزاء بالله وبأسماء الله وصفاته، لا يقال هذا الكلام. هذا الكلام بهذا الشكل لعب، وأشبه أقرب ما يكون إلى الهزل والرقص والغناء، والله عز وجل يجب أن ينزه عن ذلك، يجب أن ينزه عن ذلك، عن هذه الألفاظ وعن هذه الأصوات المنكرة، فيجب أن يبتعد عن هذه الألفاظ. ومثلها قولهم هو هو هو، لكن هو ليس لها أصل أصلا، ليست اسما. أما الحي فيكون اسما لله إذا اقترن بالله، إذا دل السياق على أن المقام يعني من؟ يعني الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن عندما أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، معلوم لدى كل مسلم أن الحي هنا هو من؟ هو عيسى عليه السلام. لكن عندما نقول وتوكل الحي الذي لا يموت، كل عاقل سليم الفطرة يعلم أن الحي هنا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس الحي كالحي، وليس الحي كالحي. فلا إن اشترك في الإطلاق العام عند الإطلاق العام فإن الأمر يختلف عند التخصيص، فيكون لله حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وللمخلوق حياة تخصه مبتدئة ومنتهية. نعم.
قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
هنا كذلك يوضح يعني أن السياق والصفات وما يتميز به كل عن الآخر يعني يوضح المراد. وسياق الكلام عند المتكلم أو سياق الآيات إذا كان المقصود في القرآن، إذا كان الكلام إذا وقع الاسم في القرآن وإذا وقع في الحديث، إنما ينظر إليه بحسب السياق، حسب دلالة الألفاظ. فإن كان الكلام يدل على أن المقصود هو الله فالحي هنا اسم من أسماء الله، وإذا كان الكلام فيما يخص المخلوق فيكون الاسم هنا المراد به من؟ ذلك المخلوق. ويعني لا يلزم التماثل بناء على ذلك، وإنما تتميز الحقيقة عن الأخرى إذا أضيفت أو خصصت أو عرفت، عندها تتماثل الأسماء فإنه لا يلزم منها الاتفاق في حقيقة الأمر. نعم.
قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
نعم. هنا قل لا بد من وجود هذا القدر المشترك في جميع الأسماء، هذا التعميم محل نظر. في أسماء معينة تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، لكن على سبيل المثال هل يجوز إطلاق اسم الله على المخلوق؟ هل يجوز إطلاق اسم الرحمن؟ لا أبدا. لكن كان القيد الأولى أن يقال إن كثيرا من الأسماء تطلق على الخالق والمخلوق، وليس المراد أن جميع أسماء الله من هذا القبيل. فهناك أسماء لا يتصور فيها حتى مجرد الاشتراك الإيش اللفظي، حتى مجرد الاشتراك اللفظي، لكن ما عدا تلك الأسماء الخاصة بالله فإن بقية الأسماء قد تطلق على الخالق وقد تطلق على المخلوق، وكل عاقل يفهم قدرا مشتركا كليا عند الإطلاق الكلي، ويفهم قدرا خاصا مميزا عند الإطلاق ماذا؟ عند الإطلاق الخاص. ولا بد من فهم ذلك، يعني لا بد أن نفهم قدرا مشتركا من هذه التسمية. كل عاقل يعرف أن القدر المشترك هو في مجرد إطلاق الاسم، لكن المهم أن لا نطلق على الله عز وجل الأسماء المشتركة دون ما يدل عليها من ماذا؟ من السياق، دون أن تكون في سياق يدل عليها، بل لا بد من عند الاشتراك أن يعرف ذلك ويميز، حتى إذا ما خص كل بما يخصه عندها يعرف ما يليق بالخالق وما يخص من المخلوق. نعم.
قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
هنا ضرب مثالا آخر إن بوصف الله عز وجل وتسميته بالعليم الحليم، كما قال تعالى: إن الله كان حليما غفورا، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم والله غفور حليم. فعندما ننظر إلى وصف العلم ووصف الحلم نجد أنه يوصف به الخالق والمخلوق، وقد سمي به من؟ الخالق والمخلوق، لكن يتميز ذلك عن الآخر، أو يتميز المخلوق عن الخالق متى؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فإذا قلت: إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان حليما غفورا، لا يخطر ببال أحد، يعني لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون الحلم، لا يلزم أن يكون الحلم كالحلم ولا العلم كالعلم. فالفرق بين هذه الصفات وبين بعضها كالفرق بين الخالق نفسه والمخلوق. لذلك فإن العلم الذي يطلق على الله علم لا يحيط به أحد، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيعني كذلك وصف الإنسان بالحلم: وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم، وفوق كل ذي علم عليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فوصف الله عز وجل نفسه بتلك الأوصاف، فلا بد من النظر إلى هذين الوصفين بهذه القاعدة، من خلال هذه القاعدة. فكما أن لله علما يخصه لا يحيط به أحد ولا يعني ينقص أبدا، كذلك فإن المخلوق له علم يخصه محدود بقدر تعلمه وبقدر ما وفقه الله له. فضل.
قال: وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
هنا أيضا ذكر السمع السميع البصير، فالله تبارك وتعالى من أسماء الحسنى السميع البصير، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وآيات كثيرة في هذا الباب وصف سمت الله سمى الله نفسه فيها بماذا؟ بالسميع وبالبصير. وبالمقابل فقد سمي المخلوق لأنه سميع بصير، وصف الله المتوصلين في دينهم بأنهم من أهل السمع والبصر، بل وصف الله الإنسان بأنه كان سميعا بصيرا باعتبار أن الله شق له سمعا وإيش وبصرا، لا باعتبار أنه بصير سميع أزلي. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهذه أمور يعني واضحة لمن وفقه الله عز وجل. وتلجم أو تلقم يعني المنحرفين يعني الذين يحيدون ويؤولون ويعطلون مثل هذه الآية تلقمهم حجرا، لأن كل واحد يعلم أن السميع البصير الذي هو الله غير الإنسان الذي قيل عنه إنه سميع، الذي قيل إنه كان سميعا بصيرا. فلا بد من أن يميز كل بحسب السياق، أما عند الإطلاق العام فالكل سميع بصير بغض النظر عن قوة السمع وقوة الأبصار أو نحو ذلك. ولذلك جمع الله بين وصف بين نفي التشبيه وبين نفي التعطيل في آية واحدة، ليس كمثل شيء. فإذا علمنا أن الله سميع بصير إنما يتحدد ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي ورد فيها أنه اسم لله عز وجل. والإنسان يوصف بالحلم السمع البصر وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يشبه بصره بصر المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات فإنما تتحقق وتتبين عند الإضافة والتقييد وما إلى ذلك، أو يوصى بها من يوصى. نعم.
قال رحمه الله: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.
نعم، يعني لما ساق الآن مثالا آخر وهو الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم، فقد قال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف النفس رسوله بأنه رؤوف رحيم بأمته، وقال: فبما رحمة منك لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن هناك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وأخبر أن الله عز وجل أعطى جعل في هذه الرحمة من هذه في 99.1% والباقي اختص الله به، وهي التي يتراحم بها العباد فيما بينهم. وأما كون الله رؤوف رحيم فهذه آيات لا تعد ولا تحصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فليس، وقد سيقت الآيات ومعلوم لدى كل مسلم أنه ليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم. فلا بد أن نراعي في إثبات الرؤوف الرحيم كما راعينا في إثبات السميع البصير عند الإطلاق العام. نعم.
قال: وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك.
لو نمشي، هذه كلها متماثلة.
وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة.
كذلك هنا ذكر عدة أسماء: المؤمن، الجبار، المتكبر، يعني العزيز، الملك، وكلها أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه وسمى بها عبادة. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق بماذا؟ كما قلنا، بالإضافة والتخصيص. والإنسان بمجرد ما يسمع الآية يعرف أن هذا يخص الله، وبمجرد ما يسمع الآية الأخرى يعلم أن هذا يخص المخلوق. ففي قول الله عز وجل ملك يوم الدين، أو في قوله جل وعلا هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يعلم علم يقين أن هذا يخص الله عز وجل. وإذا سمع وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعلم بداهة أن الملك هنا ليس المراد به، وأنه ليس المراد به يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك القول في العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقول يوسف إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونحو ذلك. الخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه في الواقع شيء من الاشتراك، اللهم إلا القدر اللفظي الذي يوجد أو يتصور عند مرور أو عند يعني الإطلاق الكلي، عند الإطلاق الكلي. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم. وصحبه.